الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أجندة حافلة ليوم واحد في مفكرة زائر إيراني منبوذ من الأكثرية اللبنانية. مصادر بعبدة: عون سيكرر ثوابته إذا كانت هناك حاجة لتكرارها أمام لاريجاني. حزب الله: حكمة الجيش تخوله رفض الإقرار أو رفض القرار الأرعن والمفتن، أمل لا تنتهي المقاومة بقرارات خرقاء. والخطيب: سلاحنا ليس دفاعا عن الشيعة فقط. باريس تبلغ مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لليونيفيل. براك يرعى في فرنسا اليوم اجتماعا جديدا بين دورمر والشيباني بعد توافق ثلاثين في عمان لإيجاد حل شامل لأزمة السويداء. جنوب السودان وجهة مقترحة لتهجير فلسطيني غزة إليها، ونتنياهو أريد تحقيق رؤية ترامب. بين جعيتا وكفر ديبيان الموت يلاحق السائقين. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لا يمكن تكهن مسبقا بالرسائل التي يحملها من طهران علي لاريجاني إلى بيروت في زيارته القصيرة المرفوضة من أكثرية اللبنانيين الذين يقولون له بأعلى صوت: غير مرحب بك، فلا أهلا ولا سهلا. لكن المكتوب يقرأ من فحوى المواقف الإيرانية المتتالية في الأيام القليلة الماضية، والتي أعطت الأمر الحازم بوضوح لحزب الله بالانقلاب على الدولة ومقرراتها والتمرد على قرارات الحكومة التاريخية بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفق خطة يضعها الجيش تعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي، على أن توضع موضع التنفيذ بشكل كامل في مهلة أقصاها 31 من كانون الأول المقبل. والواضح أن حزب الله يتدرج في انقلابه وتعبئة شارعه، إذ زامن فيديو وزعه لما يسمى بإعلامه الحربي حمل عنوانا فضفاضا لرفع معنويات بيئته ليس أكثر هو: سلاحي أقدس من أن ينزع، مع محاولة مكشوفة وفاشلة مسبقا لإحداث شرخ بين الجيش والسلطة السياسية من خلال التعويل على حكمته برفض تنفيذ القرار الحكومي الذي يضحي بلبنان من أجل السياسات الخارجية وفق محمود قماطي.
إذن يبدأ أمين عام المجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني اليوم زيارة لبيروت وفق المواعيد الآتية. فبعدما وصل في هذا الوقت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث فتح له صالون شرف ويخرج منه بترحيب الحشود التي جمعها حزب الله على طريق المطار، يتوجه في 11 من قبل الظهر إلى بعبدة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ثم ينتقل في 12 ظهرا إلى عين التيني حيث يستقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي 3 من بعد الظهر وعلى مدى ساعة يجتمع مع شخصيات لبنانية وفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في الجناح، على أن يزور في 6 مساء السرايا للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.
ونقل عن الرئيس بري القول ردا على معارضي الزيارة أن إيران دولة صديقة وحزب الله لم ينتهي، مضيفا أنه إذا كان هناك من اعتراض على تصريحات إيرانية انطلاقا من أنها تمس بالسيادة اللبنانية فندعو إلى التدقيق جيدا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين وغيرهم.
وتردد أن لاريجاني سيؤكد تمسك بلاده بما يسمى المقاومة، التي هي جزء لا يتجزأ من شعوب المنطقة وتسعى لتحقيق مصالحها وتعتبر كل مجموعة من هذه المجموعات ثروة وطنية في بلدها.
في هذا الوقت نقل عن مصادر وزارية مقربة من بعبدة أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج هذه الزيارة وما ستحمله قبل أن تحصل، بل علينا الانتظار ليبنى على الشيء مقتضاه على ضوء ما سيحمله وما سيتحدث به الموفد الإيراني.
المصادر شددت على أن هناك ثوابت بالنسبة إلى الرئيس عون لطالما أكد عليها ويكررها بشكل دائم، وإذا كان هناك حاجة إلى تكرارها أمام الزائر الإيراني سيقوم بذلك.
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية كان أكد أمام وفد إيراني التقاه في شباط الماضي ضم رئيس مجلس شورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي أكد أن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه، متوجها للوفد بالقول أوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني قال أن زيارة لاريجاني تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، مشيرا إلى أنه سيزور كبار المسؤولين اللبنانيين ويلتقي نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية في لقاءات صريحة يعبر في خلالها عن وجهة نظر إيران ورؤيتها تجاه الأوضاع، وأن نتائج هذه المحادثات ستصب في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما وفق تعبيره.
رئيس الجمهورية استبق وصول الزائر الإيراني فقال على اللبنانيين أن يضعوا مصلحة لبنان سقفا يتحركون تحته، فلا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت في خلال الأشهر الماضية، ونلمسها خصوصا في زياراتنا للخارج ولقاءاتنا مع قادة الدول التي زرناها. أضاف الرئيس عون اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار.
وكرر رئيس الحكومة التمسك بالقرار الحكومي المتعلق بحصرية السلاح، وقال عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء، وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحية طموحة والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به.
في المقابل كرر عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي هجومه على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، محاولا عبثا تقليب الجيش على السلطة السياسية.
لا نريد أن ننجر ولن ننجر إلى الفتنة، نثق بحكمة الجيش ومعرفته وخبرته الدقيقة بالواقع اللبناني والتي تخوله لأن يرفض وبكل وضوح تنفيذ هذا القرار الأرعن المفتن الذي يضحي بلبنان لأجل السياسات الخارجية.
وفي تخبط في مواقفه ذكر إعلام الحزب الأصفر أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأثناء لقاء رئيس مجلس النواب أكد رفضه الصدام مع مكون أساسي في البلد، مشيرا إلى أن الجيش سيطبق ما تتفق عليه السلطة السياسية، وأن المشكلة ليست مع المؤسسة العسكرية بل مع السلطة، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم.
وبحسب الإعلام المذكور فإن قائد الجيش أبلغ الرسالة نفسها إلى حزب الله مؤكدا أن أي خطة لا يمكن أن تطبق بالقوة.
وفي موقع آخر من الخبر نفسه المنشور اليوم كتب إعلام حزب الله نقلا عن زوار مرجع عسكري أن المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان ملتزمة قرار الحكومة، وهي جهات منضبطة لناحية تنفيذ القرار السياسي، وأن الجيش يدرس وضع خطة أمنية وعسكرية لتنفيذ قرار الحكومة، لكنه قد يحتاج إلى وقت لاستكمالها فيما تكمن المشكلة في مكان آخر.
عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان وصف قرار الحكومة بالخطوة المتسرعة، معتبرا الذين يتلقون الأوامر من السفراء والمفادين أصيبوا بعمل ألوان.
نحن نقول ونؤكد أن المقاومة لا يمكن أن تنتهي بقرارات خرقاء يتخذها بعض الذين يغامرون في السياسة وفي مستقبل الوطن داخل مجلس الوزراء. المقاومة متجدرة في هذه الأرض، متجدرة بشهدائها بأهلها بصمود الناس. اذهبوا إلى القرى الأمامية تجدون مئات المنازل مسكونة تحت الخطر. نحن نعتبر أن المشكلة ليست مع الجيش اللبناني على الإطلاق، ولذلك نحن نعتقد أن الجيش اللبناني هو أكثر إدراكاً لحجم الأزمة التي نعيشها، أكثر إدراكاً من السياسيين اللبنانيين ومن مجلس الوزراء نفسه.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب شدد على رفض تسليم السلاح.
من هنا نقول لهم إن تمسكنا بالسلاح ليس من أجل الشيعة في لبنان، ليس دفاعاً عن الشيعة في لبنان. غالبية الطوائف في لبنان التي تمد أيديها للانطلاق بالخارج من أجل ما تتصوره دفاعا عن وجودها الطائفي، هذا التصور الخاطئ.
ونشر ما يسمى بالإعلام الحربي لحزب الله شريطا مصورا تضليليا جديدا للبيئة الشيعية نفسها تحت عنوان سلاحي أقدس من أن ينزع.
أقدس من أن ينزع، أشرف من أن يمنع، أرفع من أن يزرع سيفي إلا بصدور الطغيان.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تابع انقلابه على حزب الله.
سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان، إلا أن فكرة وجود هذا السلاح بحد ذاتها أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. كذلك فإن لسحب هذا السلاح أو لتسليمه، فلنقل لتسليم هذا السلاح، أثمان سياسية يجب أن تتقاضاها الدولة اللبنانية، وهي طبعا وحتما الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حديثا واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، إضافة إلى تحرير كامل الأرض وإعادة الأعمار، إضافة إلى عودة فورية للنازحين السوريين وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق لبنان باستثمار ثرواته الطبيعية من مائية ونفطية وغازية والحصول على ضمانات دولية لحماية لبنان.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شيب قال أن زيارات المسؤولين الإيرانيين أخيرا وقرارات التدخل مجددا في لبنان بعد كل الذي حصل قرارات سطحية وغير واقعية وأحلام واهمة. أضاف اللي استحوا ماتوا.
وفي 18 من الحالي يصل إلى بيروت الموفد الأمريكي توم باراك، ترافقه الموفدة السابقة مورغان أورتيغاس في زيارة تستمر يومين للاطلاع على القرار الحكومي بحصر السلاح وتطبيق ما ورد في الورقة الأمريكية.
الخارجية السورية علقت على البنود الواردة في الورقة، وقال مصدر في الوزارة إن ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات، لأنها تقود إلى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين، لذلك نحن منفتحون على التعاون.
وعلى خط التمديد لليونيفيل، وبعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أول من أمس عن اتجاه أمريكي إسرائيلي إلى إعادة تقويم دور وحجم القوات الدولية بما يحتمل معه تبديل تفويض ولايتها أو ربما أبعد من ذلك، أفيد بأن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لليونيفيل، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، بما عكس استمرار الموقف الأمريكي على سلبيته من اليونيفيل.
مصدر دبلوماسي في نيويورك ذكر أن أعضاء مجلس الأمن يترقبون توزيع مشروع القرار الفرنسي لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية ستنجح على غرار السنوات الماضية في التجديد التقني طبقا لمطلب الحكومة اللبنانية من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على التفويض الممنوح لها بموجب القرار 1701، أو أن تعديلات يمكن أن تدخل عليه في ضوء المشاورات القائمة على مستويات رفيعة بين فرنسا والولايات المتحدة، علما أن الدبلوماسية الروسية تبدو مرتاحة أيضا إلى أن التجديد سيحصل وفقا كالمعتاد رغم احتمال إدخال تعديلات على التفويض من جانب الأمريكيين.
في ميدانيات الجنوب سجلت إصابة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة زبقين. يعقد مجلس الوزراء في 11 قبل الظهر في السرايا جلسة ماراثونية تتواصل بعد الظهر، وعلى جدول أعمالها 61 بندا غالبيتها إداري إجرائي، ثم تتوقف الجلسات أسبوعين بسبب الإجازات الصيفية لكبار الموظفين حتى نهاية الشهر. وتكون قيادة الجيش أنهت بحسب المفترض وضع خطة لتطبيق حصرية السلاح في خلال هذين الأسبوعين.
وعشية الجلسة زار وزير العمل محمد حيدر الرئيس بري في عين التيني.
أكد كمان اليوم أنه نحن مشاركين جلسة مجلس الوزراء، كل الوزراء مبدئيا مشاركين لمناقشة البنود المحطوطة على الجلسة.
في ملف الكهرباء كشف وزير الطاقة جو صدي معلومات خطيرة.
جينا معلومات من داخل المؤسسة ومن خارجها أنه معقول صار في أعمال تخريب، منا أكدين منهم بقى لح نطلب تحقيق من النيابة العامة بهالشي. هيدا المعامل عمرهم أكثر من 30 سنة، الشبكة بدها صيانة كاملة. الحل المستدام برجع بقول دايما بقوله هي إنشاء المعامل الحديثة. كلام كثير مع دول بالخليج تنشوف كمان إذا فينا نقلهم رجعوا على القطاع لعنا، تعالوا أنتوا استثمروا بهالمعامل. بقى عم نشتغل على كل المسارات. صحيح أنه في مفاوضات مع دولة الكويت وهي عبارة عن باخرتين فيول مجانا وباخرتين ندفع حقها بسعر السوق، يعني إذا بدك 4 بواخر بنص حقهم. بالنسبة للعراق في عقدين، في عقد تجدد 3 مرات يلي هو الدولة كانت تمول أو هي مفروض تمول مشتريات أو حاجات مؤسسة الكهرباء، هيدا العقد تراكم الدين عليه صار 1,200,000,000 لليوم. وفي عقد تاني توقع بظن بأكتوبر 24 إذا ماني غلطان يلي هو مؤسسة الكهرباء تعمل مناقصات وبتشتري فيول عراقي بس بتسدده من جيبيتها، هيدا بعده ساري.
وقد أعطت وزارة الطاقة مهلة لغاية بداية السنة الجديدة لكل الشركات الحاصلة على رخصة إنتاج الطاقة الشمسية للتحرك بعد سنوات من عدم القيام بأي خطوة في هذا المجال.
بيئيا، وبعد جلسة عقدتها لجنة البيئة النيابية في ساحة النجمة برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزيرة البيئة تمار الزين ووزير المالية ياسين جابر ونواب الأعضاء، قال يزبك إن البحث تناول موضوع تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 لتمكين البلديات من معالجة نفاياتها وكلفتها بالعملة الرائجة اليوم وليس بالأسعار القديمة.
أضاف يزبك أن الزين عرضت على اللجنة فكرة جديدة للمادة المخففة وتم التوافق على إجراء بعض التعديلات بما يساعد هذا القانون على المرور على أن تعرضه على مجلس الوزراء ويعود على اللجنة تبني التعديلات أو إخضاعه إلى تعديلات جديدة بشكل يمكن البلديات من الوصول إلى هذه الغاية.
بدورها قالت الوزيرة الزين: نعمل على تحديث استراتيجية الوطنية لأنها ضرورية وتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ومن ثم يأتي قانون استرداد الكلفة. أضافت: لدينا اليوم جلسة مخصصة لموضوع النفايات وسنطلب تبني الصيغة التي تحدثنا عنها في لجنة البيئة كي تحال إلى مجلس النواب وتقر وفق الأطر القانونية. وقع حادث سير مروع مساء أمس في جعيتا بعدما فقد سائق السيطرة على مركبته أثناء نزوله من الخط الثالث فاصطدم بسيارة من نوع هوندا سيرفي. قوة الاصطدام أدت إلى دوران سيرفي بشكل عنيف وارتطامها بثلاث سيارات أخرى متوقفة مرة على الطريق. الحادث أسفر عن تطاير أحد الأشخاص من داخل مركبته بفعل قوة الارتطام فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المنطقة فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.
ونبقى في كسروان حيث انتشل الدفاع المدني جثة الشاب إلي أنطوان خليفة مطر من بلدة رعشين وأنقذ جريحا بعد تدهور صهريج للمحروقات كان يستقلانه في وادي فيطرون كفردبيان في عملية إنقاذ جبلي معقدة.
وفي مسلسل الحرائق اندلع فجرا حريق في أحراج بلدة الزعرورية أقليم التفاح، وتعمل فرق الدفاع المدني مركز المطلي ووحدات الأطفاء التابعة لبلدية البلدة على محاولة إهماده.
وفي زحلي تبين أن الحريق الذي اندلع في سهل زحلي كان في هنجار يحتوي على مواد بلاستيكية وقد نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه بسرعة. في الملف السوري، بعد اجتماع أردني سوري أمريكي مشترك في عمان أكد المجتمعون أن محافظة السويداء بكل مكوناتها المحلية جزء من أصيل من سوريا، مع ضمان حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل آمن لكل مواطنيها، وبما يكفل تمثيلهم ومشاركتهم في صياغة المستقبل. ورحب المشاركون بخطوات الحكومة السورية، ومنها
إجراء تحقيقات كاملة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في السويداء، مع الاستعداد للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وإشراكها في مسار التحقيق.
زيادة دخول المساعدات الإنسانية لكل مناطق المحافظة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إسناد جهود الحكومة السورية في إعادة النازحين إلى مناطقهم، والشروع في مسار المصالحات المجتمعية وتعزيز السلم الأهلي، مع الإشادة بالدعم الأردني والأمريكي في هذا المجال.
واتفق الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع جديد في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى تلبية طلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية أردنية أمريكية لدعم جهود تثبيت وقف النار في السويداء وإنهاء الأزمة فيها.
وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم براك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.
وعقب الاجتماع أكد الشيباني رفض سوريا القاطع لأي محاولة لإقصاء أو تهميش أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مشددا على مكانتهم التاريخية والوطنية ودورهم الأصيل في النسيج السوري.
وشدد على التزام الحكومة بحماية كل مكونات محافظة السويداء من دروز وبدو ومسيحيين، وضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة كانت.
تزامنا كشف موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تحاول التوسط في اتفاق بين سوريا وإسرائيل لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء لإيصال المساعدات إليها.
أضاف أن الحكومة السورية أعربت للولايات المتحدة عن قلقها من أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء قد تستخدم مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة.
وأشار الموقع إلى أنه يتوقع أن يلتقي توم براك اليوم في باريس وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والشيباني في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
وسيكون هذا الاجتماع الثاني من نوعه في خلال 3 أسابيع بعد نحو 25 عاما من عدم وجود أي اتصال علني يذكر بين سوريا وإسرائيل.
سوريا أيضا أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان وجوب مشاركة قوات سوريا الديمقراطية قصد كطرف رئيس في أي عملية سياسية، وأنها جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة.
أضافت أن إقصاء القوى الفاعلة التي تمثل ملايين السوريين سيؤدي إلى فشل العملية السياسية، معتبرة أن القرار المذكور هو الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في البلاد، وداعية إلى وقف العمليات العسكرية والتهديدات من أي طرف كان.
وكانت وزارة الدفاع السورية ذكرت أن مجموعتين من قوات قصد تسللتا نحو نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب في خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل جندي من الجيش.
الوزارة أشارت في بيان إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تواصل فيه قصد استهداف مواقع الجيش في منطقتي منبج ودير حافر، إلى جانب إغلاق بعض الطرق في مدينة حلب بشكل قاطع، ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.
وأكدت وزارة الدفاع أن استمرار عملية التسلل والقصف والاستفزاز سيؤدي إلى عواقب جديدة، داعية قصد إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن استهداف عناصر الجيش والأهالي في حلب وريفها الشرقي.
إلى ملف غزة، وفي حين تجري إسرائيل محادثات لنقل فلسطيني قطاع غزة إلى جنوب السودان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسمح لسكان القطاع الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة بالمغادرة إلى الخارج.
وقال إنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة بنقل جزء كبير من سكان غزة عبر الهجرة الطوعية، مشيرا إلى أن تل أبيب تتحدث إلى العديد من الدول التي يمكن أن تكون مضيفة، وعلى جميع من يبدون قلقهم على الفلسطينيين ويريدون مساعدتهم أن يفتحوا أبوابهم لهم.
الخارجية الأمريكية ذكرت أنها لن تملي على إسرائيل ما يجب عليها فعله في غزة أو من تسمح بدخولهم ومن تمنعهم.
في الأثناء قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو إن وفد الحركة يبدأ اليوم محادثات تمهيدية في القاهرة تركز على سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات، كاشفا عن أن اللقاءات ستبحث أيضا في العلاقات الفلسطينية الداخلية والوصول لتوافقات وطنية.
إلى ملف إيران النووي، فقد أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على طهران إن لم ترجع إيران إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي في شأن برنامجها.
ونقلت عن رسالة أن وزراء خارجية الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة للإشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات ما لم تتخذ إيران إجراء.
ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات مع إيران في اسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية.
في الرياضة، تأهل منتخب لبنان إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا في كرة السلة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية لمواجهة نيوزيلندا، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الياباني 97-73 في افتتاح مباريات الدور الثاني.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتبارا من يوم الجمعة بتبدأ الكتل الهوائية الحارة تدريجيا بالانحسار على أن تستمر على حالة من الارتفاع بدرجات الحرارة كل هالأسبوع. طقس اليوم قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلات الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة، وبتنشط الرياح أحيانا. بكرة الطقس قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. الجمعة الطقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستقرار على الساحل، ولكنها بتبقى فوق معدلات الموسمية. أما السبت فالطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة اللي بترجع لمعدلات الموسمية مع رياح نشطة.
كان في الصباحية الثانية أجندة حافلة ليوم واحد في مفكرة زائر إيراني منبوذ من الأكثرية اللبنانية. مصادر بعبدة عون سيكرر ثوابته إذا كانت هناك حاجة لتكرارها أمام لاريجاني. حزب الله حكمة الجيش تحوله رفض القرار الأرعن والمفتن، أما لا تنتهي المقاومة بقرارات خرقاء، والخطيب سلاحنا ليس دفاعا عن الشيعة فقط. باريس تبلغ مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لليونيفيل. براك يرعى في فرنسا اليوم اجتماعا جديدا بين دورمر والشيباني بعد توافق ثلاثين في عمان لإيجاد حل شامل لأزمة السويداء. جنوب السودان وجهة مقترحة لتهجير فلسطيني غزة إليها، ونتنياهو أريد تحقيق رؤية ترامب. بين جعيتا وكفرديبيان الموت يلاحق السائقين. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.